نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك أو سيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحمال بن سلمة وحمال بن زيد ومالك بن أنس والأوزعية وزائدة بن خزامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هنا بارك الله فيكم يبدأ الكلام على أصل عظيم من أصول الدين والسنة، وهو الولاء والبراء. الولاء لأهل السنة والبراء من أهل البدع، وهذا أصل عظيم، وهو أصل مستقل من أصول الدين والسنة، بمعنى أنه لا بد من تحقيقه لذاته، لا يجوز التفريق فيه مهما زعم الرجل أنه متمسك ببقية الأصول، مهما كان الرجل موافقا في خاصة نفسه لقول أهل السنة ومذهبهم ومنهجهم، لكنه فرط في هذا الأمر فإنه يعد مفرطا في أصل مستقل من أصول السنة. فهذا الأصل إذن ليس من باب التكميل أو التتميم أو المبالغة في التمسك بالسنة، وليس من باب المستحبات أو الكمالات، وإنما هو أصل مستقل من أصول السنة، كما تكلمنا في أصول الصفات والكلام والصحابة والإيمان والقدر، فهذا أصل مستقل يجب أن تعرف هذا جيدا. ولهذا كان السلف يبدرون من خالف في الولاء والبراء فلم يتولى أهل السنة أو لم يتبرع من أهل البدع، فكان السلف يبدعونه ويضللونه ولا ينظرون في مدى موافقته أو مخالفته في سائر الأصول. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلام متكرر مباشر في هذا الأصل العظيم، فكعادتنا في شرح الرسالة نبتدئ أولا بتأصيل هذه المسألة تأصيلا عاما ثم نحيل عليها من بعد. يعلم بارك الله فيك أن قضية الولاء والبراء أصل مستقل من أصول الدين، سواء كان ذلك في باب السنة والبدعة أو في باب التوحيد والشرك. هذه القضية لا يعمل بها فقط في مثل مقامنا هذا في مقام السنة والبدعة، ولكن مفهومها أكبر بكثير، فإنها من جهة التوحيد والشرك أصل في هذا الباب أيضا، فلا بد للموحد أن يتولى الموحدين وأن يتبرأ من المشركين، وإذا خالف في ذلك فإنه يعد مخالفا للتوحيد وواقعا في الشرك بحسبه، على حسب نوع المخالفة والتفريط في هذا الأصل العظيم. إذا تكلمنا مثلا على جانب التوحيد والشرك، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ويقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عند الله. فقرن بين الإتيان بالتوحيد وبين الكفر بالشرك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله في الأصل، فإن لا إله إلا الله ولاء وبراء، إثبات ونفي، ينفى استحقاق العبادة عما سوى الله ويثبت لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله في أصل معناها ولاء وبراء. والعلماء مجمعون على أن المفرط في هذه القضية من هذا الباب ربما يكون من الكافرين في بعض الأحوال، فالذي لا يتبرأ من الشرك ولا يوقده ولا يقر بفساده وبطلانه، الذي يسوي بين الإسلام والشرك بين الإيمان والكفر، لا يكون مسلما. الذي لا يكفر بما يعبد من دون الله لا يكون مسلما. والذي يصحح مذهب المشركين أو يحكم بإسلامهم أو ما أشبه ذلك لا يكون مسلما. فالتفريط في هذا الباب أمر خطير، وقد يؤدي بالعبد إلى الخروج عن دائرة الإسلام. فكذلك الأمر في باب السنة والبدعة، إذا خالف الشخص في هذا الأمر مخالفة تقدح في سنيته وسلفيته فإنه حينئذ يكون معدودا من أهل البدع والضلال. كما أن مخالفته في هذا الأصل في باب الإيمان والكفر ربما أخرجته عن دائرة الإسلام، فكذلك مخالفته في هذا الباب ربما تخرجه عن دائرة السنة. فهذا أمر لا بد أن تعرفه ابتداء حتى تقدر المسألة قدرها وحتى تعرف أهميتها، فإن التفريط فيها كثير. ما أكثر الذين يفرطون في هذا الباب ويعتقدون أن المرأة إذا كان في نفسه يثبت الصفات والقدر ويقول إن الإيمان قول وعمل ويتولى الصحابة وإلى آخره فهو من أهل السنة، ولا يضره بعد ذلك أن يتبرأ من أهل البدع أو لا يتبرأ منهم، فهذا جهل. وهذا الذي يقول هذا أو يعتقده هو في حقيقة الأمر لا أقول لم يفهم السنة، بل لم يفهم التوحيد. لأنه لو عرض عليه هذا الكلام في باب التوحيد والشرك فأقر بلازمه فإنه والله المستعان لا يكون فاهما للتوحيد ولا يكون فاهما للإسلام. فهذا أمر لا بد أن تعرفه، وهو أمر في الحقيقة فطري، مع كونه شرعيا فهو فطري. والذي يخالف فيه يناقض فطرته ويناقض عقله، لأن الإنسان مفطور على الميل إلى من يوافقه ومفطور على مجانبة من يخالفه. هذه فطرة لا بد منها. فإذا كان الإنسان يوالي من يخالفه فهذا عند الناس إضعاف لعقيدته هو، عدم تمسك من نفسه بنفس العقيدة التي يعتقدها بنفس الدعوة التي يدعو إليها. الآن عندما يقول الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرفت أن لا إله إلا الله نفسها تقتضي الكفر بكل ما يعبد من دون الله. فلو أن رجلا قال لا إله إلا الله وقال إن من عبد غير الله فهو مصيب، الناس عندما يسمعون هذا يقولون إيش يا أخواني؟ يقولون طيب، يعني ما معنى قولك لا إله إلا الله؟ ما فائدته أصلا؟ عرفت؟ فالمسألة إذن عقلية فطرية. في باب السنة والبدعة عندما يقول الرجل أنا أثبت الصفات، أثبت ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ثم يقول والله من أول الصفات فهو المصيب، لا حرج التأويل للصفات، هذا قول لا بأس به. طيب إذا ما معنى قوله من غير تحريف؟ ما فائدته عندما يقول أنا أقول الإيمان قول وعمل، ومن قال إن الإيمان قول بلا عمل فلا بأس؟ طيب ما معنى عقيدتك أصلا وما فائدتها؟ فالحاصل أن هذه المسألة موافقة للفطرة والعقل، وهكذا دين الله سبحانه وتعالى. دين الله عز وجل لا بد أن يكون موافقا للفطرة السوية وللعقل الصحيح. فالذي يخالف في هذا الأصل لا يناقض الشرع فقط، ولكنه يناقض الفطرة والعقل. ولهذا قال السلف كما سيأتي معنا في الآثار إن شاء الله، لا يكون الرجل يمارق أهل البدع إلا من النفاق. يعني لا يمكننا أن نتصور هذا إلا أن يكون نفاقا. ما معنى انتسابك إلى السنة إذا كنت توالي أهل البدع؟ فانتسابك إلى السنة إذن ليس انتسابا صحيحا وليس انتسابا صادقا، وإنما هو نفاق لأهل السنة تتقيهم حتى لا يتكلموا فيك وحتى لا تتبين عورتك. فقضية الولاء والبراء من أعظم القضايا في الإسلام، ولا عجب أن يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوثق أمر الإيمان، أوثق أمر الإيمان إيش يا إخواني؟ الحب في الله والبغض في الله، لا شك. ولهذا كانت هذه هي المحنة الحقيقية. المحنة الحقيقية ليس في أن تقول الكلمة، ليس في أن تقول أنا مسلم أو أنا سني أو سلفي أو أنا مستقيم أو أنا كذا، هذا يدعيه كل واحد. لكن الدعاوى لابد أن تتغيد بماذا؟ بالأدلة، بالعمل. فعملك هو الذي يؤيد دعواك، هو الذي يؤيد كلامك. فعندما يرى الرجل عمليا يوالي أهل البدع ولا يتبرأ منهم فهذا قدح في دعواه، كيف نصدقه وكيف نسلم له وهو يخالف كلامه بعمله؟ إذن قضية الولاء والبراء قضية شرعية فطرية، أصل مستقل من أصوله. والله سبحانه وتعالى أمر بمجانبة أهل البدع والضلال، هناك نصوص خاصة في هذا الأمر. يقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وهناك العمومات الأخرى كقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وكقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ونحو ذلك من العمومات التي يستدل بها العلماء في مسألتنا هذه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، فأمر بمجانبتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، فأمر بمجانبتهم أيضا، مع العمومات الأخرى في مصاحبة أهل الصلاح وترك مصاحبة أهل الفساد. هذه حديث معروفة. فكل هذه عمومات يستدل بها العلماء أيضا في هذا الباب، مع إجماع السلف المعلوم المتيقن الذي نقله العلماء نصا وأيدته الآثار تفصيلا، يعني بالنصوص هكذا. يقول: أجمع السلف مع أهل السنة على هجر أهل البدع، هكذا نقل الإجماع. والنصوص العملية الآثار العملية تؤيد هذا. إذا نظرت في كتب السنة المطولة التي نقلت آثار السلف في هذه المسألة فإنك تجد الكثير والكثير من مواقف السلف في هذا الباب، بل وتجد المبالغة فيه، حتى كان بعض أئمة السلف لا يماشي المبتدعة في طريق واحد ولا يقاعدهم في مجلس واحد، وهذا معلوم ومشهور. فهذا يدلك على أن هذا الإجماع من الإجماعات القطعية الضرورية المعلومة من الدين بالضرورة. ليست المسألة يا إخواني كمثلي، يعني لا أعلم خلافا في كذا أو شيء، لا، هذا إجماع من أعلى الإجماعات ومن أوثق الإجماعات التي يمكن أن تنقل في الدين. طبعا ليس المقام يعني مقام أن نتكلم في الإجماعات وكيفية النقل وهكذا، لكن عليك أن تعلم أن الإجماع إذا نقل بطريق التتبع والاستقراء لمواقف العلماء، موقف فلان موقف فلان، قول فلان قول فلان، بهذه الكثرة بهذه الوفرة في أماكن متعددة وفي أزمنة شتى، فهذا من أوثق نقولات الإجماع ومما لا يمكن أن يتطرق إليه أي خلل. فهذا هو تفصيل المسألة. إذن قضية الولاء والبراء قضية عظيمة في الدين، في باب التوحيد والشرك، في باب السنة والبدعة، في باب الطاعة والمعصية أيضا. حتى الطائع الصالح السالك في عبادة الله عز وجل عليه أن يتجنب مصاحبة أهل المعاصي، وعليه أن يتبرأ منهم ويبغضهم في الله تعالى على قدر معصيتهم. كل هذا أيضا مما يجب أن يعلم في هذا المقام. تدخل تحت هذه القضية بارك الله فيكم مسائل متعددة، منها المسألة التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى مباشرة في هذا الكلام، وهي مسألة الامتحان بالأشخاص. الامتحان بالأشخاص هذا مفرع على قضية الولاء والبراء التي نتكلم فيها. فمن ولاء أهل السنة أنه يمتحن بأشخاصهم حبا وبغضا، لأن الولاء يكون بالمحبة والبراء يكون بالبغض، بل أصل الولاء المحبة وأصل البراء البغض كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فمن تولي أهل السنة الامتحان بأشخاصهم، ولا يعقل إلا هذا، وإلا فكيف يكون توليهم أصلا؟ يعني حتى من سفاهة الذي ينكر الامتحان بالأشخاص إنه يسأل طيب يعني كيف نحقق الولاء والبراء؟ سؤال مطروح موجه لهؤلاء الذي ينكر الامتحان بالأشخاص، طيب الولاء والبراء كيف نحققه إذن؟ وليس له إلا ذلك من سبيل. فالامتحان بالأشخاص تطبيق مباشر وفعلي لقضية الولاء والبراء، ولا يتصور إلا هذا عندما يقال تولي أهل السنة والبراء من أهل البدع. التولي يكون لأشخاص ولا لأي شيء آخر؟ هكذا يكون البراء، يكون من أشخاص ولا من شيء آخر؟ وهذا يقودنا إلى أمر مهم جدا وقد سبق ذكره في الكلام لكن نؤكد عليه بالخصوص. الولاء والبراء يا إخواني لا يكون فقط من معتقدات ومناهج. يعني واحد يقول طيب أنا أتولى المنهج، منهج أهل السنة أنا أتولى، ومنهج أهل البدع أتبرع منه، لكن الأشخاص دعنا من الأشخاص، الكلام يكون في إيش؟ في مناهج فقط. هذا من أجهل الناس ومن أضلهم ومن أشدهم مخالفة للعقل والفطرة. ودائما احفظوها قاعدة وفائدة يا إخوان، إذا أردت أن تنقض على هؤلاء نقضا مباشرا فكلمهم في مسائل التوحيد والشرك. يعني أفضل رد وأقرب رد وأقوى رد مباشر، لا يحتاج إلى تأصيلات وعالم وكذا، لا، ده رد سهل جدا الجميع يعرفه لأنه فطري. الدين كله شيء واحد، صحيح ولا لا؟ الكلام في التوحيد والشرك، الكلام في السنة والبدعة، الكلام في الطاعة والمعصية، من هذه الحيثية يعني، واضح؟ طيب الآن هو يقول الولاء والبراء من مناهج لا من أشخاص، كيف نرد عليه في باب التوحيد والشرك أو من باب التوحيد والشرك؟ نقول هل الولاء والبراء في باب التوحيد والشرك لمناهج فقط ولا لأشخاص مع المناهج؟ يعني الآن موقفنا من اليهود والنصارى، نحن نقول والله نحن نكفر باليهودية والنصرانية، لكن والله أشخاص اليهود والنصارى لا نكفره، يصلح؟ عرفت الآن؟ فكذلك هنا الذي يقول والله أنا أتبرع من مناهج أهل البدع لكن لا أبدع الناس، لا أبدع الأشخاص، فهذا جهل وضلال وعدم فهم لدين الله سبحانه وتعالى. دين الله تبارك وتعالى جاء بالحكم على الناس كما جاء بالحكم على المعتقدات والمناهج، ولهذا كان من أقبح التفصيلات التي يوصل لها في هذه الأيام مثل هذه المقالات المجملة: الدين جاء لرحمة الناس لا للحكم على الناس. إيش هذا الكلام؟ جاء لرحمة الناس، نعم لا شك، ومن رحمة الناس الحكم عليهم على حسب معتقداتهم، ولا في تعارض؟ ما في تعارض، بل إنني لو لم أحكم على الشخص بحسب معتقده ومنهجه لما كان في هذا رحمة به ولا بالآخرين. يعني أنا عندما أصور للناس المبتدع على أنه من أهل السنة، هذا من الرحمة يا إخواني؟ هذا من الرحمة؟ كلام في غاية الجهل وفي غاية السفه وفي غاية البعد عن مقاصد الشريعة وعن منهج السلف. ولهذا كان لازم أقوال هؤلاء أن يجعلوا السلف وحوشا لا يعرفون شفقة ولا رحمة. يا إخواني من يتأمل في مناهج السلف، والله نحن الآن عندنا تفريط، انتبهوا، عندنا تفريط، نحن الآن ربما نتسامح في بعض الأشياء أو ربما لا نفعل بعض الأشياء التي كان يفعلها السلف لداء الزمان والمكان والواقع. السلف كان عندهم شدة عظيمة على أهل البدع، لا نتكلم فقط على مجرد التبديع والتضليل والتحذير، حتى في التعامل المباشر، حتى في التعامل المباشر، في التعامل الشخصي بين الرجل من أهل السنة والرجل من أهل البدع، حتى كان ربما يؤدي هذا إلى نوع اعتداء على المبتدع، أن يحصب المبتدع مثلا، يعني أن يرمى بالحصى، أن يطرد من المجلس، من المسجد أو من مجلس العلم، أن يرفع أمره إلى السلطان، كل هذا موجود وثابت. طيب إحنا الآن لا نحصب أحدا ولا نطرده من المساجد ولا نفعل به ولا نفعل، صحيح ولا لا؟ لداعي الزمان والمكان، صحيح. وهذا أمر يعني لا تظن أنه مخالفة لمنهج السلف، هذا مما يختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن أقصد أن أقول إن هؤلاء الذين يستعظمون الأمر الآن، لماذا تردون على فلان ولماذا تبدعون فلانا، يا أخي الذي نفعله الآن ولا الذي كان يفعله السلف، هذا هو ما أريده. فالقضية إذن لازم أقوال هؤلاء أن يجعلوا السلف وحوشا لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذلة. والمراد من كل هذا، حتى تكونوا عارفين وفاهمين، المراد من كل هذا تميع المنهج وتسوية السنة بالبدعة وفتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يحدث في دين الله تعالى ما ليس منه، إنه يصير المسألة على حسب ما يقول أعداء الدين من وجه آخر، يعني من حيثية أخرى، مسألة الرأي والرأي الآخر وحرية الفكر وحرية كذا، هم يريدون هذا حتى في إطار السنة نفسها، يعني في إطار أهل السنة. وهكذا دعوات تقال للأسف الآن، دعوات تقال إنه يا جماعة إذا كان الرجل يتفق معنا في الصفات والقدر والإيمان وكذا وكذا، خلاص ما يضر. إيش المشكلة؟ أنه يقاعد قاعدة باطلة، لسان حليم هكذا، هم لا يقولون هذا صراحة لكن لسان حليم هكذا. ما المشكلة؟ أنه يقاعد تقليدا باطلا، أو يؤصل تقصيدا فاسدا، أو يقول كلاما فيه مخالفة لمنهج السلف في بعض المسائل في بعض الأبواب، طالما أنه يحتفظ بالأصول الإجمالية. ولا أريد أن أخوض في هذا الآن حتى لا أخرج كثيرا عن المقام، لكن ربما يكون له تفصيل آخر إن شاء الله تعالى، لأن هذه مسألة مستقلة، قضية الأصول الإجمالية والتفصيلية قضية تحتاج إلى يعني بيان وشرح. لكن الذي يقال الآن من بعض الناس شعروا أم لم يشعروا هو هذا، أنه إذا كان الرجل معنا يتفق في الأصول الإجمالية في الأصول العامة للسنة التي نعرفها والتي ذكرها العلماء في كتب السنة وفي كتب المعتقد، فهذا يكفي ولا يضره بعد ذلك أن يخالف في مسألة كذا أو في مسألة كذا، فهذا من الجهل ومن المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. فعرفوا هذا يا إخواني، نعود فنقول ليس الولاء والبراء في دين الله تعالى على أفكار فقط أو معتقدات فقط أو مناهج فقط، بل لا بد أن يكون من الأشخاص. وتأصيل هذا أن الفكر لا يقوم بنفسه، صحيح ولا لا؟ الدعوة يا إخواني تدعو إلى نفسها، في دعوة هكذا تنتشر في الهواء ولا في الفضاء ولا في هذا ما في. الدعوة لابد أن يكون لها إيش؟ داعي، لابد أن يكون لها متكلم. الفكر لابد أن يكون له حامل يدعوه ويبينه للناس. فالولاء والبراء لابد أن ينصب على هذا الشخص الذي يحمل الفكر أو يحمل الدعوة. والناس لا تفقه إلا هذا، وهذا هو الأوقع في نفوس الناس. يعني عندما تتكلم مع الناس تقول احذروا فلان ولا احذروا قول كذا، أيهما أوقع في النفس؟ احذروا فلانا بالتعيين، لأنك عندما تحذر منه تحذر من القول الذي يدعو إليه. لكن عندما يقال احذروا قول هذا احذروا قول كذا ويكتفى بهذا عن التحذير من الأشخاص، فإن الشخص ربما غير مذهبه وربما غير قوله وربما صوره على صورة مختلفة، يعني كما مر معنا في مسألة المخلوقية واللفظية والواقفية، عرفنا أن دول كلهم إيه؟ جهمية، لكن عندهم تغيير في الأسلوب. فأنا الآن واحد يقول مثلا قولا القرآن مخلوق، يعني حتى نخرج المسألة، عندما أقول احذروا قولا القرآن مخلوق، عندما يجيء نفس هذا الشخص يقول لفظي بالقرآن مخلوق، الناس ماذا ستفعل؟ تقول أنت حذرتنا من مقولة معينة هو الآن لا يقول بها. لكن عندما أقول من البداية احذروا فلانا، إذا مهما غير من كلامه ومن أساليبه سيبتعد عنه الناس، عرفتم هذا؟ فالتحذير من الشخص أوقع في النفس وأوقع في القلب وأكثر فائدة من التحذير من القول والمنهج. نعم لا ننكر أن العلماء ربما يحذرون من الأقوال نفسها أو من المناهج نفسها باعتبار آخر ليس من الاعتبار الذي يتكلم فيه، لكن المقصود الرد على من يحصر التحذير من المناهج فقط أو الأفكار أو الأقوال، الذي يحصر التحذير في هذه الدائرة فهو من أجهل الناس وأضلهم. ودائما أكرر، وهذا أمر نافع جدا لمن فهمه، انقضوا عليهم بمسائل التوحيد والشرك دائما. يعني في مسألة العوام لو تذكرون، لما قال بعض الناس العوام لا يبدعون، نقول عليهم العوام، نقول لهم العوام يكفرون ولا لا يكفرون؟ طيب أيهما أخطر، تكفير ولا البدعة؟ أشد يعني، تكفير ولا البدعة؟ تكفير. طب تكفر العوام ولا تبدعهم؟ يعني شيء عجيب، شيء عجيب في الحقيقة. لكن بارك الله فيكم، كل هذا يراد من خلاله التمييع، ودائما الأقوال تختلف والمقصود واحد. وربما يكبر هذا بعض من حسنت نيته أو كان عنده تأويل أو كانت عنده شبهة، فعلينا أن ننتبه وعلينا ألا نغتر لمثل هذه الأشياء. نعود إلى الكلام مرة أخرى، قضية الامتحان بالأشخاص تطبيق مباشر وعملي لقضية الولاء والبراء، والذي يفصل بين المسألتين هو في الحقيقة مناقض لفطرته ولعقله، فإن الولاء والبراء لا بد أن يكون من أشخاص كما أنه لا بد أن يكون من معتقدات ومناهج. وعليه نقول الامتحان بالأشخاص هل هو امتحان بذواتهم أم بأمر آخر؟ الامتحان بالأشخاص هل هو امتحان بذواتهم أم بأمر آخر؟ مفروض الإجابة فطرية، صحيح ولا لا؟ الامتحان يكون بذات الشخص إذا كان ذات الشخص حكم فطرتك، إذا كان ذات الشخص معصوما، مش كده ولا إيه؟ الامتحان بذات الشخص لا يكون إلا إذا كان الشخص معصوما. طيب الامتحان بالأشخاص، عندما امتحن السلف بالأشخاص بفلان أو فلان، هل قصدوا هذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معصوم من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الأنبياء والمرسلين، صحيح؟ طيب الامتحان إذن بمن دون الأنبياء والمرسلين مع أن السلف قاموا به وقرروا لا يكون إذن لذوات الأشخاص، لأن الشخص ليس بمعصوم، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يغيب عنه الحق، يخطئ، يضل، ينتكس، يكفر، كل ده وارد ولا غير وارد؟ وارد. لكن الامتحان بالأشخاص إنما هو امتحان بالمناهج والمعتقدات، لأن المناهج والمعتقدات لا تقوم بذاتها وإنما يقوم بها الأشخاص. فالامتحان بالأشخاص إنما هو امتحان بما يحملونه من عقائد ومنهج. عرفت المسألة؟ هذا سنستفيد به جدا كما سأبين بعد قليل في الرد على من خالف أيضا في هذه المسألة وأتى ببعض الأقوال الخاطئة فيها. فعليك أن تعرف هذا جيدا، عليك أن تعرف أن الامتحان بالأشخاص، هذا الامتحان الذي قرره أئمة السلف وتكلموا به، ليس امتحانا لذوات الأشخاص، ليس امتحانا بذوات الأشخاص، فإن الأشخاص ليسوا معصومين، ويتصور فيهم الضلال، يرد عليهم الضلال، يرد عليهم الخطر، لكن الامتحان إنما كان بالمعتقدات والمناهج. فعندما امتحنوا بأهل السنة إنما امتحنوا في الحقيقة بماذا؟ بالسنة. وعندما امتحنوا بأهل البدع إنما امتحنوا في الحقيقة بماذا؟ بالبدع، بالبغض لها يعني، أو البراءة. واضح؟ فلا بد أن تعرف هذا جيدا. إذا نستطيع من هذا أن نفهم كلام الإمام، إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عمير وعبد الله بن إدريس الأودي إلى آخر من ذكر رحمه الله تعالى أجمعين، فاعلم أنه صاحب سنة. وكذلك إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال إلى آخره وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. نستطيع إذن أن نفهم هذا الكلام. إذن الامتحان بهؤلاء إنما هو امتحان بمعتقداتهم ومناهجهم. هؤلاء أئمة السنة، هؤلاء المذكورون كلهم أئمة أعلام معروفون، ترجعون إلى تراجمهم المختصرة عندكم في الحاشية حتى لا نطيل. هؤلاء كلهم أئمة كبار أعلام من أئمة السنة في وقتهم. ولعلكم ترون أو تلاحظون أنه قد ذكر فيهم بعض الصحابة، مع أن الموقف من الصحابة قد مر معنا، هذا أمر مفروغ منه، لكن الإمام رحمه الله كأنه أراد أن يربط، والله تعالى أعلم، بين هؤلاء الأئمة وبين التلاقي عن الصحابة حتى يبين أن الجميع على منهج واحد. وربما خص بعض الصحابة نظرا إلى من يطعن فيهم على وجه الخصوص. يعني مر معنا من؟ أبو هريرة. أبو هريرة هناك من يطعن فيه خصوصا، هناك من يطعن فيه خصوصا، وهم أهل الرأي، وكان هذا معروفا من قديم في شأن أهل الرأي أنهم كانوا لا يحبون أبا هريرة. لماذا؟ لأنه كان يكثر من رواية الأحاديث التي تنقض مقاييسهم، عندهم قياس ورأي إلى آخره، فحديث أبي هريرة تنقض هذا القياس والرأي، وهم أصحاب قياس ورأي، فلا يحبون ما يخالف هذا الذي بنوا بدعتهم عليه. واضح؟ أنس بن مالك ربما طعن فيه بعض الناس من جهة أنه كان ربما جالس الحجاج بن يوسف، معروف طبعا، كان ربما جالسه ربما كلمه في كذا، وكان الحجاج لا يتعرض له، فربما كان من طعن فيه من هذه الحيثية، لأن الحجاج طبعا موقف السلف منه معروف، فربما طعن في أنس من هذه الحيثية. فلعل الإمام رحمه الله خص هؤلاء بالذكر نظرا لوجود من يطعن فيهم من بعض الناس. إذن محبة هؤلاء يستدل بها على استقامة الشخص وعلى كونه صاحب سنة كما يقول الإمام رحمه الله، لأنه لا يحب هؤلاء إلا إذا كان متدينا بدينهم، إلا إذا كان معتقدا كما يعتقد، ملتزما بمنهجهم وطريقتهم، ولا سيما إذا كانوا أعلاما على أمر معين. يعني أحمد بن حنبل هل يحبه مبتدعا؟ غير متصور، غير متصور، لأن أحمد رحمه الله كان علما على أمر معين، على شيء معين، وكان فارقا بين الحق والباطل، فالذي يحبه لا يحبه إلا وهو يعلم ما هو عليه، وبالتالي يحب ما هو عليه. عرفنا المسألة إذن؟ ففهمها هكذا، أن الذي يحب الشخص لا يحبه إلا لما هو عليه، ولا يبغضه، لا يبغض الشخص إلا لما هو عليه. فإذا أحب أهل السنة فهذا دليل على أنه ينتهج منهجهم ويقول بقولهم ويتبع سبيلهم. والعكس صحيح، إذا أحب أهل البدع، يعني يحب بشر المريسي واحد سني، يصح الجهم بن صفوان ولا عمرو بن عبيد ولا فلان ولا فلان، تجد واحد سني يقول لك أنا أحب هؤلاء، غير متصور وغير معقول. ولهذا كان الذي يدافع عن الجهم في الحقيقة، يعني ما أدري ماذا أقول، يعني بلاش كلام أحسن، يعني ما لأش دل الجهم، ما كلهم كتير، ما هم كتير، ما معنى الجهم يعني؟ والجهم بالذات رأس المعطلة ورأس الكفر في زمنه، حتى كفره أئمة السلف، يعني أمر في غاية الظهور وفي غاية البينة. فحقيقة لا أدري إذا كان هناك من يدافع عن هذا، عن هذا الشخص ويحسب نفسه سلفيا، لا أدري في الحقيقة ماذا أقول. على كل حال، الذي يحب أهل البدع هذه علامة على أنه يقول بقوله وينتهج منهجه، أو على الأقل لا يخطئه، لا يعتبره ضلالا، لا يعتبره بدعة وإحداثا في الدين، لا يعتبر أنه محل للولاء والبراء، وهذا مخالف لنفس الولاء والبراء الذي يجب على هذا الشخص. إذن الامتحان بالأشخاص امتحان بمعتقداتهم بمناهجهم، ومحبة أهل السنة دليل على الاستقامة، كما أن محبة أهل البدع دليل على الزيف والإحراف. وهنا تنبيه مهم، هذا الدليل هل يلزم أن يكون موجودا في كل الأحوال؟ بمعنى قلنا محبة أهل السنة دليل على الاستقامة، صحيح؟ هل يلزم أن يكون الأمر كذلك في كل حال؟ الجواب لا، لأنه ربما، وهذا خروج عن الأصل، ربما أحب الرجل أهل السنة من وجه ما ونصرهم من وجه ما، ليس لأجل عقيدته، هو لا يعتقد عقيدته ولا يقول بها ولا ينتهج منهجه، فهو إذن ليس سلفيا وليس من أهل السنة، لكنه أحب أهل السنة من وجه معين، يعني أحب الإمام أحمد لصبره مثلا، واخد بالك، لصبره في المحنة، لورعه، لزهده. ويقول الاعتقاد الذي كان عليه أحمد ليس مخالفا للاعتقاد الذي كان عليه فلان أو فلان. وهذا ربما كثر في الأشاعرة، وكثر منهم من ينتسب إلى الإمام أحمد ويقول هو على عقيدة أحمد، ويقول لا فرق بين عقيدة الأشعري وعقيدة أحمد. واضح؟ طيب، هذا صدق عليه أنه أحب أحمد، لكن هل هو سني؟ لماذا؟ لأنه لم يحب الإمام رحمه الله لأجل نفس العقيدة، ولم يتدين بنفس العقيدة، لم يعتقدها. ولهذا قال الإمام البربهاري هنا: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهاب وأحمد بن نصر وذكرهم بخير، ها كمل عندك إيه؟ وقال بقوله. عرفت؟ وقال بقوله. فهذا أمر مهم. يبقى تجد الآن واحد يقول: والله أنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى رجل طيب ورجل على خير، ونحن يعني نعتبره عالما ونعتبره كذا، لكن والله ما سألت اليوم كلام في الأشخاص والتبديع وهذه الأمور. عرفت؟ طيب إيش نقول في هذا؟ نقول: من أحب أهل السنة فعلى من هو صاحب السنة. لا. عرفت الآن؟ إذن القضية بارك الله فيكم لا يلزم أن تكون كذلك في كل حال، إنما هو علامة، محبة أهل السنة علامة على كون الرجل سنيا في الحقيقة، وهذا هو الأصل، لأن الإنسان لا يحب إلا من كان موافقا له، ولا يبغض إلا من كان مخالفا له، هذا هو الأصل. وعندما نقول الأصل، إذن هناك إيش؟ استثناءات، هناك خروج عن الأصل، فلا تعرض. إذن ربما رأيت الرجل يحب أهل السنة من بعض الوجوه لبعض الاعتبارات، ولا يكون بذلك من أهل السنة، لأنه خرج عن الأصل في هذه الحالة، لأن محبته لأهل السنة لم تكن محبة لمعتقداتهم، ولم تكن تمسكا بنفس المعتقدات. وهذا يبين لك ويؤكد أن الامتحان بالأشخاص إنما هو امتحان بماذا؟ بالمعتقدات. فلا ينفع الرجل أن يكون محبا لأهل السنة إذا كان لم يعتقد معتقدهم، لا ينفعه هذا. فالامتحان في الأصل إنما يكون بماذا؟ بالمعتقدات والمناهج. طيب، كما قلنا في أهل السنة نقول في أهل البدع سواء بسواء، كما أنه يجب تولي أهل السنة تجب محبتهم ونصرتهم ومتابعتهم إلى آخره، فإنه يجب البراء من أهل البدع، يجب البراء منهم وبغضهم وهجرهم. يقول الإمام رحمه الله: وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. طبعا البراء من أهل البدع تكلمنا فيه آنفا، فلا حاجة للإطالة والتكرار. وهنا أمر خاص في كلام الإمام رحمه الله، وهو: كيف يكون موقفك ممن تراه مجالسا لأهل البدع؟ مجالسة أهل البدع رفنا حكمها، وأنها محظورة، وأن الذي يجالس أهل البدع هو منهم، والذي يقاعدهم ويماشيهم ويتولاهم هو منهم. طيب، المعين الذي يجالس أهل البدع كيف يكون موقفك منه؟ يقول: حذره وعرفه. لماذا؟ لأنه ربما كان جاهلا لا يدري، ربما كان لا يدري حال هذا الشخص، لا يعلم مقالته، لا يعلم مذهبه، لا يعلم أنه ينطوي على شر. إذن التحذير والبيان واجب. وهذا الكلام من الإمام رحمه الله مأخوذ بالنص من توجيه الإمام أحمد رحمه الله، موقف المعروف لما سأله الإمام أبو داود رحمه الله: أرى الرجل رجلا من أهل السنة يجالس رجلا من أهل البدعة. فقال الإمام أحمد وإيش بين له؟ قال أترك كلامه. قال أبو داود أترك كلامه. قال لا، أو تعلمه أن هذا الذي يكلمه من أهل البدع، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. اللي هي مسألة الإلحاق المعروف. فكلام الإمام البربهاري هنا مأخوذ بالنص من توجيه الإمام أحمد رحمه الله. إذن التحذير والبيان يكون لمن جالس هؤلاء، لأنه كان ربما يغتر بهم أو يحسن الظن بهم أو لا يدري حقيقة مذهبهم. وهذا يتصور بارك الله فيكم إذا لم يكن الشخص معروفا بين الناس، وإذا لم يكن معروفا لهذا المعين. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني تطبيق هذا الكلام عمليا لا بد من النظر فيه إلى الواقع. بمعنى واحد من إخواننا من أهل السنة يعرفنا ونعرفه ويسمع كلامنا ويقول به وهو منا صحيح، ثم وجدناه يثني على محمد حسان، نقول في هذه الحالة حذره وعرفه؟ أجيب ويدعو. لماذا؟ لأمرين، لأمر فيه ولأمر في الذي يثني عليه. فأما الأمر الذي فيه فهو أنه عارف، هو من أهل السنة، يعلم ويعلم كلامنا في هذا المعين ويعلم موقفنا منه. والأمر الذي في الذي أثنى عليه أنه معروف مشهور، ليس خاملا وليس ممن يخفى أمره على هذا المعين، على هذا الشخص المعين الذي أثنى عليه. إذا القضية التحذير والبيان إنما يكون في حق من يتصور فيه إيش يا إخواني؟ الخفاء والجهل. إذا كان هو لا يدري، إذا كان هذا المعين الذي يجالس أهل البدع ويثني عليهم لا يدري، إن كان عاميا لا يفهم أو لا يدري أو لا يعرف حالهم، أو كان هذا الذي يجالسه أو يثني عليه مجهول الأمر، خفي الأمر، ليس متضحا أمره عند الناس. فإن كان الأمر كذلك فلا بد من التحذير والبيان، وهذا واجب لا شك فيه. فالإلحاق بدون التحذير والبيان في هذه الحالة غلط. عندما يقال من أثنى على أهل البدع إذا كان جاهلا، أو إذا كان أهل البدع هؤلاء خفيا أمرهم، دقيقا مذهبهم، لا يتصوره إلا خاصة الناس أو لا يفهمه إلا خاصة الناس، إطلاق القول في هذه الحالة غلط، وإسقاطهم على الأعيان من غير ضوابط غلط وغلو. وإنما الصواب لا بد فيه من النظر إلى الحال والظروف التي تكون في الواقعة التي يتكلم فيها. الموقف إذن بارك الله فيكم أن من رأيته مجالسا لأهل البدع إن كان جاهلا بأمرهم فإنك تعرفه وتبينه. طيب، عرفته وبينته بما يفهمه، يعني لا نريد أن نطيل في الكلام والوقت أخر، وهذا تكلمنا فيه كثيرا، لابد أنك تراعي الحال وتراعي المقال، وليس الكلام مع الواحد من الشباب من إخواننا كالكلام مع رجل آخر عامي لا يفهم كلامنا ولا يدري عنه شيئا، فعليك أن تراعي الحال والمقال. فالقاعدة الإجمالية بارك الله فيكم، إذا كلمت الرجل بما يفهم، إذا كلمت الرجل بما يفهم، وليس بما يفهم حتى لا نغلو في هذا الباب أنك تأتي له بعالم حتى يقيم عليه الحجة، لا، المسألة على حسب الحال بارك الله فيكم وعلى حسب الظروف. يعني واحد فقط يفهم أن الخروج على الحكام مذهب أهل البدع، هو يفهم هذا ويعرفه، ليس عنده إشكال، فالبيان في حقه أن تقول له ماذا؟ فلان هذا يقول بالخروج على الحكام، لأنه يعلم أن الخروج على الحكام مذهب من؟ مذهب أهل البدع. إذن خلاص البيان في حقيقة صار متحققا، فلان هذا يقول بالخروج على الحكام، وهذا قوله وهذا كلامه، خلاص إذن قامت الحجة. إذن لكن شخص ما يدري أن الخروج على الحكام مذهب لأهل البدع، فالكلام معه إذن يكون إيش؟ مختلفا. الكلام معه يكون مختلفا. إذن على حسب الحال وعلى حسب المقام. فإذا بينت للرجل بما يفهم على حسب حاله ومقاله، فجالس بعد ذلك، جالس هذا المبتدع، يقول الإمام فاتقه فإنه صاحب عمل. هذا الكلام غلو يا إخواني، هذا الكلام غلوب، مش عشان الإمام البربهاري يعني، لكن هذا هو ما تقتضيه الفطرة، هذا هو ما تقتضيه الفطرة. لأنه الآن بكل أسف، بكل أسف، بعض الذين يحسبون أنفسهم سلفيين ويتهمون السلفيين الخلص بالغلو والتشدد والحدادية، حتى الحدادية صارت عند هؤلاء السلفيين الذين لا يطعنون في العلماء ولا يسبقون العلماء، صاروا حدادية. حدادية ليش يا جماعة؟ لأنهم يقولون من جالس أهل البدع وهو عالم بحالهم فهو منهم. هذا كلام السلف، هذا كلام الأئمة، وهذه هي القاعدة الفطرية كما قلت لكم. الفطرة يا إخواني في ماذا؟ أنك إذا جالست رجلا فأنت تحبه وتواده، أو على الأقل لا تنكر عليه، ولا تتصور مجالسة إلا هكذا. والكلام في الأصل، انتبهوا لأن هناك استثناء سنبينه، لكن الكلام في ماذا؟ في الأصل، الأصل هكذا، أن من جالس رجلا، من ماشى رجلا، من صادق رجلا فهو يحب، صحيح ولا لا؟ وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين إيش؟ خليله. ما في كلام، هذه قاعدة الفطرة والعقل الصريح، والواقع يؤكد هذا. انظروا في أحوال من يماشي أهل البدع حتى وإن كان يظهر السلفية أو يدعي أنه سلفي، أو ربما يكون من إخواننا الضعفاء الذين عندهم تقصير في هذا الباب، تجد أنك إذا كلمته وشددت عليه يلتمس العذر لهذا المبتدع، صحيح ولا لا؟ يعني آل الأمر إلى ماذا؟ إلى المخالفة في نفس العقيدة، في نفس المنهج. يعني تقول له يا أخي فلان هذا يطعن في الحكام، وتشدد عليه وتبالغ عليه واتق الله ولا يصلح هذا، يقول يا أخي ما خرج على الحكام سعيد بن جبير. إذن صار يلتمس العذر لمن؟ لهذا المبتدع. فالألفة تستجلب الألفة القلبية، الألفة بالبدن، الألفة البدنية تستجلب الألفة القلبية، والألفة القلبية تستجلب إقرار ما عليه الشخص. إذا تألفت معه بقلبك فإنك تقر ما هو فيه، أو على الأقل لا تعترض وترى الأمر لا بأس به. حتى أنه ربما بعض الإخوة للأسف الذين عندهم ضعف في شخصيتهم وفي دينهم يسمعون أمثال هؤلاء الذين يجالسونهم ويقاعدونهم يطعنون طعنا مباشرا في علمائنا ومشايخنا وأئمتنا، فلان الشيخ ربيع فيه والشيخ فلان فيه والشيخ فلان فيه، وربما يتطرق إلى يعني من هو أكبر من هؤلاء مع الاحترام الكامل طبعا لجميع العلماء، ويسمعون هذا ولا يرون به بأسا، حتى أنهم ربما يقعدون في نفس المجلس وربما يضحكون، ربما يأخذون الأمر حتى بالمزاح والضحك. فما الذي أدى إلى هذا يا إخواني؟ أنه تآلف معه بقلبه وجالسه وناشاه، فلو أنه تجنب هذا الأمر من البداية لما حصل هذا. والسلف كانوا يخافون على أنفسهم ويخافون على قلوبهم أن يتأثروا ولو بأدنى الأشياء، وهذا معروف. إذا تكلمنا على الموقف من أهل البدع وعلى الولاء والبراء من أهل البدع، نذكر قول ابن سيرين لما قال له المبتدع أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا تقومن عني أو لا أقوم. ونذكر قول أيوب السختياني لما قال له المبتدع أكلمك كلمة، قال ولنصفك. لماذا؟ السلف كانوا يخافون على أنفسهم. الآن أنت ربما تنكر، لكن إذا سمعت الكلمة مرة ومرتين وأكثر ما تكرر إيش؟ تقرر، وصار له في القلب ألفا، صرت تعتاد عليه في قلبك، وهذا في غاية الخطورة. الإنسان إذا ألف المنكر وتعود عليه فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن ينكره، يؤدي هذا إلى موت الإنكار في قلبه، لأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إذا تطاول عليه الأمر بعد ذلك، ونسأل الله السلام. فالحاصل يا إخواني أن هذا الكلام الذي يقوله الإمام والذي قاله أئمة السلف ليس غلوا وليس اتهاما للناس. يعني يأتي واحد يقول صاحب هوى كبير هذه، يعني يجالسه وتحكم عليه بأنه مبتدع لمجرد أنه يجالسه ويماشي، يا أخي لست أنا الذي حكمت، إنما الذي حكم أئمة السلف، وهذا الحكم هو الذي يؤيده الشرع والواقع والعقل والفطرة. فالذي يخالف هذا لا يناقض الشرع فقط، ولكنه يناقض العقل والفطرة. وكما ذكرت لكم هذا هو الأصل، ربما كان هناك إيش؟ استثناء. كيف؟ ربما جالس الرجل من أهل السنة الرجل من أهل البدعة مضطر، صحيح، ربما جالسه لموقف اقتضى ذلك، تعامل معه لموقف لا يقتضي إلا ذلك، وهذا نتصوره بشكل واضح في سياق المعاملات التي تجري بين الناس في أماكن العمل، في الأماكن التي يعمل فيها الإنسان أو يكتسب فيها رزقه، لأن السنة غريبة، ما أقل أهل السنة وما أكثر أهل البدع والله المستعان. فربما تجد في مكانك من هو مبتدع ومن هو على غير الجادة، ولا سيما مع انتشار الفتن وكثرتها ووضوح الفرق بين الحق والباطل فيها، فالأمر عندئذ يختلف، لا يكون القول فيه سواء بحسب نوع المخالطة، بحسب نوع الاتصال أو التعامل، وهذا كله له تفاصيل قد تكلمنا فيها كثيرا ولا حاجة لتكرارها. لكن المقصود أنه إذا جالس الرجل السني رجلا مبتدعا أو كلمه أو قاعده لموقف يستدعي ذلك ولم يكن له منه بد، فإن الأمر في هذه الحالة يختلف، وهذا خروج عن الأصل. نختم الكلام إن شاء الله تعالى بما ذكرته آنفا من الرد على بعض من انحرف في مسألة امتحان الأشخاص وأتى فيها ببعض التقليدات الباطلة حتى يبطلها في الحقيقة، مراد هذا القائل إبطال هذه المسألة. سمعتم، من سمع منكم يعني، ربما يعني لا تكونون جميعا قد سمعتم، لكن هو مشهور في كلام الحلبي أنه لما تكلم في هذه المسألة حصرها في الرؤوس، يعني قال الامتحان لا يكون إلا برؤوس أهل السنة وبرؤوس أهل البدع، لا يعني لا يمتحن إلا بالأئمة الكبار الأعلام المشاهير، يعني إذا تكلمنا على أهل السنة يمتحن بمثل مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأمثال هؤلاء، إذا تكلمنا على أهل البدع مثل عمرو بن عبيد وبشر المليسي والجهم بن صفوان، فهؤلاء فقط ومن كان مثلهم هم الذين يمتحن بهم عند الحلبي، وهذا ضلال وباطل ومن الخطأ في فهم المسألة نفسها، لأن المسألة نفسها تنبني على أمر قد أوضحناه وهو الامتحان بماذا يا إخواني؟ بالمعتقدات والمناهج، وعليه فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لو تصورنا أن رجلا يدعو إلى عقيدة وليس إماما متبعا فيها، ليس كمثل مالك والشافعي وأحمد، ليس بهذه الدرجة العظيمة التي يريد الحلبي أن يحصل الامتحان فيها، رجل يدعو إلى منهج، إلى منهج أهل السنة والجماعة من غير أن يكون على هذه الصفة، فأبغض أناس لأجل دعوته هذه، هل يشك عاقل؟ مسألة كما قلنا عقلية فطرية، هل يشك عاقل صاحب فطرة سوية أن هذا الذي يبغض هذا الشخص يكون مبتدعا؟ لأنه إنما أبغضه في الأصل لأجل ماذا؟ لأجل عقيدة ومنهج. فهذا سر المسألة، سر المسألة الامتحان بالأشخاص لو كان لوجاهتهم، السؤال يكون هكذا، حدد العلة من الامتحان بالأشخاص، لو كانت العلة الوجاهة والإمامة والشهرة وكثرة الأتباع، إذن يصح لنا أن نقول الامتحان لا يكون إلا بماذا؟ بالأئمة الكبار. لكن هل المسألة هكذا؟ مسألة ليست هكذا. وعليه فلو افترضنا أن طالب علم، انتبه للكلام، لو افترضنا أن طالب علم في مكانه، في مسجده، في مدرسته، في عمله، في أي مكان، في شارعه ربما، دعا إلى السنة، دعا إلى السنة وأظهرها، قال السنة كذا في مسألة كذا في باب كذا، فأبغضه الناس لأجل هذا، قالوا له لا، هذا الذي تقوله خطأ، وهذا لا نقول به ولا نراه دينا، فلو أن رجلا قال بهذا هل يسوغ الامتحان به أم لا؟ الجواب نعم، والامتحان ليس بذاته وإنما بما إيش؟ بما يدعو إليه، بما يقرره بين الناس، وهذا هو الواقع المشاهد يا إخواني، أنت الآن عندما تنظر إلى الشيخ فلان أو الشيخ فلان من أهل السنة حفظهم الله تعالى، تنظر إلى الشيخ فلان في المنطقة الفلانية، هل هو إمام؟ هل هو إمام كبير من العلماء الكبار المجتهدين؟ لا، لكن تنظر إليه في مكانه تجد أنه محارب، وتجد أن من الناس من لا يحضر له، لا يحضر له خطبا ولا دروسا ولا شيء، ويطعن فيه ويتكلم فيه. لماذا يا إخوة؟ هل بينه وبينه شيء؟ هل أخذ منه مالا؟ هل عنده مظلمة في عرض أو مال؟ أبدا، إنما تكلم فيه لأجل ماذا؟ لأجل دينه. فعندما يقال يمتحن بفلان هذا في منطقته في مكانه، لا بد أن يكون الكلام مشهور. إنما الذي أراده الحلبي بكلامه هذا أنه لا يمتحن بالشيخ ربيع، ولا يمتحن بهؤلاء، يعني بأمثال هؤلاء الأئمة من كان من العلماء في هذه الطبقة أو في هذه المثابة، فحتى يتوصل إلى هذا المعنى أصل هذا التأصيل. عرفنا هذا؟ إذن فالمراد إبطال هذه المسألة وإبطال أثرها وإبطال المنهج الذي مثله بعض علمائنا حفظهم الله تعالى. لا نبالغ أبدا، ولسنا متعصبين، ولم نكون إن شاء الله تعالى، لسنا مداخل ولم نكون أبدا إن شاء الله تعالى، لكن لا نبالغ إطلاقا عندما نقول إن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى جدد منهج الجرح والتعديل في هذا العصر، في هذه الأيام، في هذا الوقت. لا نبالغ هذا، وقد قال فيه الإمام الألباني رحمه الله حامل راية الجرح والتعديل، مع أن الإمام الألباني هو فارس علم الحديث في هذا العصر، إمام الحديث في هذا العصر، لكن قال فيه هذه المقالة لأن الشيخ الألباني رحمه الله لم يتفرغ لمثل ما تفرغ له الشيخ ربيع. والعلماء يكفي بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم نيابة عن بعض، فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى جدد هذا المنهج، قضية الكلام في الأشخاص والنظر والتفتيش وما عليه هؤلاء، والكلام في أس الضلال سيد قطب الذي أضل فئاما كثيرة من الناس، هذا الذي ترونه من الفساد العريض في الدين والدنيا إنما هو بسبب هذا الرجل وبسبب ما دعا إليه من المعتقدات الباطلة والمناهج المنحرفة، فمن الذي تصدى له؟ فنحن عندما نقول الشيخ ربيع ليس محقا لجهود غيره من المشايخ، تكلم الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى ورد على سيد قطب، معروف هذا، ورد الشيخ ابن باز في فتاوى، ورد الشيخ الألباني في الكلام المعروف الذي تعرفونه جميعا الذي أقر فيه الشيخ ربيع. إذن ليس محقا ولا هضما لجهود المشايخ الآخرين، ولكن لأن الشيخ رحمه الله جعل الله له من التفرد والظهور والكثرة في الكتابة وبلوغ الكلام ما لم يجعل لغيره. نحن عندما نقول الإمام أحمد إمام أهل السنة، يعني ما كان فيه غيره؟ كان فيه غيره يا إخوان، كان فيه غيره في طبقته وفي وقته، والأئمة معروفون، أئمة كبار أعلام، لكن الإمام رحمه الله قيد الله له من الثبات ومن الصبر ومن الظهور ما لم يقيد لغيره، تمام؟ ومن طبقة مشايخه، حتى ربما من أدرك بعض هذه الفتنة كالإمام الشافعي رحمه الله، وفضل الإمام الشافعي على الإمام أحمد كبير، حتى أنه كان يجعله ضمن ستة يدعو لهم كل سحر، كان الإمام أحمد في كل سحر يدعو لستة أشخاص، الشافعي أحدهم، وهو الذي قال فيه ما عرفنا الناسخ من المنسوخ أو بنحو هذا حتى جلس الشافعي، والشافعي إمام كبير علم، لكن إذا أطلق إمام السنة انصرف إلى الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه لم يحصل للإمام الشافعي مع جلالة قدره وعظيم مرتبته ما لم يحصل للإمام أحمد. إذن لابد أن نعرف هذا، ولابد أن نفهمه ونطبقه عمليا، انتبهوا لهذا جيدا، لابد أن نطبقه عمليا. إذن ليس معنى هذا الكلام الذي نقوله في الشيخ ربيع أنه لا قيمة لقول أحد سوى الشيخ ربيع، انتبهوا لهذا جيدا، لأن من الإخوة من يدخل عليهم الشيطان من مثل هذه الأبواب، ولا يرفع لغير كلام الشيخ رأسا، ولا يعقد الولاء والبراء إلا على قوله، وما من معظم إلا وكان هناك من يغلو فيه، ما من معظم وما من رأس كان له أتباع إلا وكان فيهم من يغلو فيه. ليس معنى هذا الكلام إطلاقا أننا نحجم المسألة في شخص الشيخ حفظه الله تعالى، ليس هناك غيره، ولا كلام إلا كلامه، ولا حكم إلا حكمه، معاذ الله، كما أنه لا نصنع هذا ب لغيره من الأئمة حفظه الله تعالى من كان حيا منهم ومن كان في عباد الأموات فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن عليكم يا إخواني أن تفهموا هذا وتطبقوه عمليا، واتقوا مداخل الشيطان، واتقوا التعصب والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نعود إلى الكلام بارك الله فيكم، الامتحان بالأشخاص ليس امتحانا بذواتهم، وليس غلوا فيهم، وليس رفعا لهم فوق منزلتهم، وإنما هو امتحان في الحقيقة من المعتقدات والمناهج. فمتى قام شخص بدعوة أهل السنة مهما كان قدره، وإن كان صغيرا في سنه أو في مكانته أو في شهرته أو في أي شيء آخر، طالما أنه دعا إلى السنة وعرف بها وظهر بها فصار من الناس من يواليه ويعاديه على هذا، فهذا الشخص يمتحن به على هذا المعنى، ولا ينكر هذا إلا من فقد عقله في الحقيقة وفقد تمييزه ولم يعرف الحق من الباطل. نسأل الله السلامة والعافية ونكتفي بهذا القدر.